بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب في القول والعمل.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون حديث هذا المساء مشيئة الله تعالى عن آداب ركوب الدابة والسيارة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب تتعلق بركوب الدابة والسيارة. ومن هذه الآداب أن يلزم التعليمات التي فيها سلامته وسلامة من معه، مثلا كوجود طفاية الحريق في السيارة، وكذلك أيضا ربط الحزام في السيارة والطائرة، وأن يبعد الصغار عن أماكن النافذة، كل ذلك وغير ذلك أيضا، كل ذلك للحفاظ على السلامة، سلامة الإنسان وسلامة من معه. وكل هذا يتفق مع مبادئ الإسلام وتشريعاته الذي يحرص على حفظ دين المسلم وعقله وبدنه وماله وعرضه وولده، ولا ينبغي لأحد أن يتصور أن هذه الأمور تتنافى مع الإسلام أو تتنافى مع حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى. فمن ظن هذا فقد وقع في الجهل العظيم. فديننا بحمد الله جل وعلا دين كامل، وجميع تشريعاته تتوافق وتتلائم مع طبيعة النفس البشرية، وتتلائم أيضا مع ما يحتاجه الإنسان وما يحقق له مصالحه في دينه وفي دنياه. أيضا من الآداب إعطاء الدابة والسيارة حقها من الراحة، وخصوصا أثناء السفر، ولا سيما إذا كان هذا السفر سفرا طويلا، فينبغي للإنسان أن يتعهد سيارته ودابته فيريحها وينظر فيما يؤدي به إلى سلامتها. وكم من إنسان أهمل دابته وأهمل سيارته فأوردته الموارد، إما أنه عطلته عن مصالحه، وإما أن تكون قد عرضته للخطر، وكل ذلك بسبب الإهمال. فإذن الأصل في المسلم أن يؤدي الحقوق التي عليه، وأن ينظر في هذه الأمور التي هي من قبيل النعم فيسعى في الحفاظ عليها واستدامتها، ومن ذلك مداراتها ومراعاتها والنظر فيما يصلحها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض. هي تحتاج إلى أن ترتاح، وتحتاج إلى أن ينظر فيها صاحبها لما فيها صلاحها. أيضا من الآداب المتعلقة بالسفر على وجه الخصوص ذكر الله جل وعلا في الصعود وفي النزول، فقد ثبت عن جابر رضي الله عنه أنه قال في السفر: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. وهذا فيه العناية بالذكر حتى في حال السفر، فالمسلم يكون متعلقا بربه حتى في السفر، لا يخلو المسلم من وقت يعظم فيه ربه تبارك وتعالى. أيضا من هذه الآداب عدم اتخاذ الدواب منابر، وهذا يختص على وجه الخصوص ذوات الأرواح، وممكن أن نقيس عليها السيارات. فالدواب ليست محل لكي يجعلها الإنسان مجلس يتحدث فيها مع أصحابه فيشق على هذه البهائم، وهذا يدل على قلة الرحمة بهذه البهائم، ولكن إذا أراد أن يتحدث فإنه ينزل من على ظهرها للكلام ثم يعود مرة أخرى لكي يركبها ولتقضي حاجته. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الدواب بمنابر، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغوا إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فقضوا حاجاتكم. فإذا الأصل في مثل هذه الدواب أنها خلقت لقضاء حاجاتنا، وليست مجالس حتى ننتطيها ونتحدث ونقطع حديثنا فيها. وبالنسبة للسيارات في الحقيقة يمكن أن تقاس السيارات من وجه، أنها هذه السيارات هي أيضا كذلك أيضا محل للتنقل، وليست محلا لأن تكون مجلس الإنسان في حديثه. فكم من الأوقات تضيع الأوقات في ركوب هذه السيارات والتنقل فيها في الشوارع من غير ما هدف معين. تسأل أحدهم: ماذا تريد أن تصل؟ قال: والله ما في شيء، فقط نمضي في الحديث على السيارة. فهذا يعني إهلاك للوقت وإهلاك لهذه السيارة باستخدامها في أمور ربما لا تكون محل نفع. ويقبح بالأمر إذا أمضت تلك الساعات الطوال وصاحبها فقط لا يعتني إلا بأن يجول ويصول في سيارته. فالإنسان هذه السيارات وهذه الدواب إنما سخرها الله جل وعلا لقضاء حوائجنا، فإن كان الحديث حديث طريق ولمدة يسيرة وفيه الترفيه عن الناس فلا يمنع منه، ولكن أن تقضي الساعات الطوال فقط في الدوران والمضي في الشوارع من غير ما أمر يحقق مصلحة الإنسان في نفسه أو مصلحة أهله، فإن هذا من تضييع الوقت وتضييع المال. هذه بعض الآداب التي أردت الحديث عنها فيما يتعلق بآداب ركوب الدابة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في دوابنا وفي سياراتنا، وأن يجعلها لنا وسيلة لطاعته وسيلة للبر والإحسان ونفع الناس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. معنى هذه المكالمة؟ نعم بكريم، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بكريم، تفضل.
رحيك. سؤال إن شاء الله عن زكاة، سؤالين.
نعم.
إذا أنا عندي مبلغ من المال، يعني مثلا نقول 100,000 أو 500,000 مثلا، حاطه في استثمار معين، وهذا الاستثمار بدخل علي يعني إيراد، وفي نفس الوقت أنا عندي دين، مثلا أنا داينت من شخص مثلا نقول بس ما أخذت من الاستثمار، لأني إذا أخذت من الاستثمار رح مثلاً يقل الإيراد علي، فلما يدور الحول مثلاً على هذا 500,000، هل أنا أخصم مثلاً الدين من أصل المبلغ ولا أزكي حتى على القرض؟ وإذا كان عندي كمان مثلا بعد ما حال الحول كان برضو ماخذ مثلا سيارة من عن طريق بنك وعليها مثلا متبقي قرض، فهل القرض أخصمه أو لا؟ والسؤال الأخير بخصوص الزكاة، هل أنا ممكن إذا كان علي مبلغ زكاة هل ممكن أأجل ومن غير السيولة مش متوفرة، هل ممكن أأجل أنا تسديد الزكاة؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بكريم، تسمع إن شاء الله الرد. نفاس الشيخ الأسؤال بكريم يقول إذا كان عنده مبلغ من المال وضع في استثمار، وهذا يقول المبلغ يعني يدخل عليه إيرادات، وأيضا يقول في المقابل عليه دين، عندما يأتي يزكي يقول هذا المبلغ هل أخصم الدين من أصل المبلغ أو أزكي الجميع؟ أيضا يقول في بعض الأحيان يقول مثلا أشتري سيارة والسيارة يقول من طريق البنك وبأقساط ميسرة شهرية، أيضا يقول هل هذه الأقساط أخصمها أيضا من المبلغ؟
الحمد لله، الله جل وعلا أوجب الزكاة على الغني، والغني هو من ملك مالا وبلغ هذا المال النصاب وحال على هذا النصاب الحول، فاشترط في المال المزكى أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول، فإذا كان هذا المبلغ قد بلغ النصاب وحال عليه الحول فإن هذا المال قد وجبت عليه الزكاة. فإذا كان للمرء ديون فهذه الديون ننظر فيها هل هي ديون حالة أم ديون مؤجلة، فإن كانت الديون حالة فهذه تمنع من وجوب الزكاة، وأما الديون المؤجلة فإن الأصل أنها لا تمنع الزكاة، وبناء على هذا فإذا وجبت عليك الزكاة فإن لك أن تخصم الديون الحالة عليك، وأهل العلم يقدرون الزكاة بالسنة، وعلى هذا فالديون المستحقة عليك في خلال هذه السنة فإن لك أن تخصم هذه الديون لأنها تعد ديونا حالة، أما ما كان من الدين أكثر من سنة فإن هذا الدين لا يعد دينا حالا وإنما يعد دينا مؤجلا. وبناء على هذا مثلا لو كان عندك قسط لخمس سنوات وفي كل سنة تدفع 20,000 فعلى هذا فلك أن تخصم من المبلغ الذي وجبت فيه الزكاة عليك ما قدره 20,000 وهو الديون التي حلت عليك في هذه السنة، أما بقية المبلغ فإن هذه ديون ليست ديونا مؤجلة، ليست ديونا حالة وإنما هي ديون مؤجلة. وذلك عثمان رضي الله عنه كان يوصي التجار بأن يحصوا زكاة أموالهم، ومن المعلوم أن التجار لا يخلو فيهم الدين وإنما الدين ربما يكون ملازما لهم، ومع ذلك هذا لا يسقط وجوب الزكاة عليهم، فبعض الناس ربما ديونه تتجاوز 1,000,000 درهم وهو قادر على سدادها ويدفعه على أقساط ربما امتدت 20 سنة، فهل نقول له في كل سنة وهو يملك أموالا فهل نقول له أنت قد سقطت عنك الزكاة بسبب أن عليك ديون؟ لا، إذا كانت الديون حالة فهذه هي التي تسقط الدين، أما الديون المؤجلة فالصحيح والله أعلم أنها لا تسقط الزكاة عن من ملك نصابا وحال عليه الحول، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول في بعض الأحيان يقول يحول على أو يقول فضيلة الشيخ تجب عليه الزكاة لكن يقول لا يوجد عندي سيولة، فهل يجوز أن أؤخر الزكاة حتى يقول تحصل عندي سيولة؟
الأصل وجوب إخراج الزكاة لأن هذه أموال تعلقت بها حقوق الفقراء والمساكين، ولذلك الله جل وعلا يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهذه أموال قد وجبت عليك فيها الزكاة، والأصل وجوب المبادرة إلى إخراج هذه الأموال من ذمتك. فإن تعذر عليك إخراج هذه الأموال من ذمتك بسبب عدم وجود المال في يدك أو سيولة في يدك، فهذه الأموال تكون ذمة في، فإنها تكون واجبة عليك في الذمة، يجب عليك إخراجها متى ما تيسرت الأموال في يديك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: الدعاء بعد صلاة العصر في يوم الجمعة هل له فضل، وهل ساعة الإجابة تكون في هذا الوقت؟
الحمد لله، يوم الجمعة يوم عظيم وله فضائل كثيرة، ومن فضائل يوم الجمعة أن فيه ساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه. وهذه الساعة قد اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين. القول الأول المشهور أنها من حين أن يصعد الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، والقول الثاني وهو اختيار جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي، أنها في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة. وهذه ساعة المقصود، والمقصود من الساعة هنا ليس مجرد كون الوقت من بعد صلاة العصر إلى المغرب، وإنما هي في هذه الساعة، وإبهام وقت هذه الساعة يدل على الحرص على استغلال كامل هذا الوقت حتى يدرك هذه الساعة. وبناء عليه فهذا الوقت وقت مبارك، وهو من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وفيه ساعة الإجابة، يجتهد المسلم في كامل هذا الوقت حتى يدرك هذه الساعة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: حكم أن أغتسل، ويقول أو نعم أغتسل أقول تنظف، أو يقول أستحم، ونيتي أن أتوضأ أيضا، فهل يغني هذا ويجوز لي أن أصلي مباشرة؟
الغسل على أنواع، قد يكون الغسل غسل جنابة أو غسلا واجبا، فهذا الغسل الواجب يجزئ عن الوضوء، لأن الأصغر هنا داخل في الأكبر. وقد يكون هذا الغسل غسلا مسنونا، فهذا في قول جماهير أهل العلم، في قول كثير من أهل العلم، أن هذا الغسل لا يجزئ عن الوضوء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الغسل المسنون يجزئ عن الوضوء إذا نواه صاحبه، فأفرغ عليه الماء 4 مرات، قالوا: وفي كل مرة عن عضو من الأعضاء، ففي المرة الأولى يكون عن الوجه، والثانية عن اليدين، والثالثة عن الرأس، والرابعة عن القدمين. وبناء على ذلك جوزوا أن يكون الغسل المسنون مجزئا عن الوضوء إذا نواه صاحبه وأتى بما يكفي 4 غسلات، وهذا توجيه ذكره بعض أهل العلم. والنوع الثالث هو غسل النظافة، وغسل النظافة لا يجزئ عن الوضوء، لأنه غسل اقترن وقصد به النظافة. وعلى القول بأن الغسل مجزئ متى ما توضأ صاحبه قبله وضوءا صحيحا صح منه الوضوء، فلو كان الغسل غسلا مسنونا فنوى الوضوء في أوله فأتى بصفة الغسل الشرعية بدءا من الوضوء ثم بعد ذلك إفراغ الماء، ففي كل أنواع الاغتسال سواء كان الاغتسال واجبا أو الاغتسال مسنونا أو حتى كان الاغتسال غسل تنظف وتوضأ صاحبه أو في أول وضوئه ناويا به الوضوء، فإن الغسل ها هنا صحيح. وبناء على هذا ننصح إخواننا أن من أراد أن يغتسل أن يبتدئ على هذه الصفة في الغسل حتى يكون غسله يوافق السنة، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن يكون الوضوء سابقا للغسل فيخرج من أي خلاف يتعلق بهذه المسألة، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. معنا هذه المكالمة محمد، فضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضل محمد.
الوالد يعرف عائلة فقيرة في دولة عربية شقيقة. والعائلة هذه وضعها المادي صعب، فالوالد أرسل لهم مبلغ يعينهم على متاعب الحياة. المبلغ حال عليه الحول، هم يصرفون منه بس ما زال فوق النصاب، فهل هم اللي يزكون عليه ولا الوالد هو اللي يزكي عليه ويساعدهم؟ هو يبي يزكي عشان ما يصرفون حق الزكاة، يعني ما تاكل المبلغ اللي هو عطاهم، يبي هو يزكي عنه. طيب، هذا السؤال الأول.
عفوا أختي، بالنسبة للمبلغ هو الآن في ملك من؟ في ملك الوالد؟ ما زال عند الوالد أو وصل لهم المبلغ؟
وصل لهم.
طيب، هم لما وصل لهم المبلغ، هذا المبلغ بنفسه حال عليه الحول لما وصل لهم؟
نعم، حال عليه الحول
إن شاء الله. واضح. سؤال ثاني محمد.
السؤال الثاني بعد مع نفس العائلة في الدولة العربية الشقيقة اللي هم فيها، دار الإفتاء مالهم أجازت الوديعة البنكية والفوائد منها حسب الدار اللي عندهم، الإفتاء اللي عندهم أباحوا أن الفوائد التي تطلع عليهم من الوديعة حلال. فالعائلة هذه تستشير والدي، يعني ممكن ناخذ المبلغ ونحطه وديعة وبفوائد الوديعة يعني نصرف على متاعب الحياة وكذا؟ فالوالد بصراحة فكلفني أني أسألكم، يعني في تلك الدولة أجازوا هذا الموضوع.
واضح إن شاء الله. زاد إن شاء الله خير محمد، أسمع إن شاء الله الرد. فصيح سؤال محمد، يقول تقول أن الوالد يعرف أسرة فقيرة في دولة أخرى شقيقة، فيقول أرسل لهم، تقول أرسل لهم المبلغ، لكن تقول المبلغ حال عليه الحول ولا زال فوق النصاب، من يزكي هذا المال؟
الحمد لله. أما وجوب هذا زكاة هذا المال على المزكي، فإنه لو كان هذا المبلغ في يده فإنه لا زكاة عليه، لأن هذا المال لا يملكه، وشرط وجوب الزكاة أن يكون المزكي مالكا للنصاب، والمال المزكى أو مال الزكاة أو الأموال الزكوية هي ليست ملك للناس حتى يزكوا عليها. فإن سلم المبلغ لهم كما حصل في سؤال الأخت السائلة، فإن سلم المبلغ هذا المبلغ لهذه الأسرة وبقي هذا المال عندهم يصرفون منه، ولكن بعد مرور حول على هذا المبلغ إذا بهذا المبلغ قد بلغ النصاب. وهذه النقطة لابد أن يعني كان في ودنا أن توضح الأخت هذه النقطة، هل فعلا هذا المال نعم هو حال عليه الحول، لكن هل هذا المال بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب؟ فلا بد أن تتأكد المرأة من هذه الجزئية. فإن كان هذا المال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يكن هناك ديون حالة تؤثر في إخراج هذا المال أو إنقاصه، فهنا هؤلاء يزكون من هذا المال، لأن الشرع قد جعل النصاب حدا للفقر وحدا للغنى. فمتى ما بلغ المال النصاب فهذا الذي قد ملك هذا المال قد أصبح غنيا بملكه لهذا النصاب، وإلا لم تجب عليه الزكاة. فلو كان هذا المال قد بلغ النصاب فهذا هو حد ما بين الفقر والغنى، وبناء عليه فهؤلاء الذين بلغ النصاب عندهم وحال عليهم الحول ولم يكن عليهم ديون حالة تنقص هذا المال عن نصابه، فإنه يجب عليهم ها هنا أن يخرجوا هذه الزكاة من هذه الأموال، لأن الله جل وعلا أوجب الزكاة على الغني، وملك النصاب هو حد بين الفقر وبين الغنى، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. أيضا تقول حكم أن يأخذ هذا المبلغ ويضعه وديعة في البنك ويأخذ الفوائد، تقول هل هذه الفوائد حلال أم حرام؟ وتقول أن العائلة استشارت والدها وأن مركز الإفتاء عندهم في بلدهم أجاز لهم ذلك.
أما ما يتعلق بوضع الأموال في البنوك، فإن كان هذا الوضع في بنوك لا تتعامل بالربا وليس في تعاملاتهم مخالفات شرعية، وإنما جل معاملاتهم هي فيما هو مباح، فيستثمرون هذه الأموال في تجارات مباحة بناء على شراكة بين البنك وبين المودع المستثمر عندهم، فهذه الأموال أموال مباحة. أما إن كانت هذه الأموال موضوعة في بنوك ربوية تتعامل بالربا قرضا أو إقراضا ونحو ذلك، فإن هذه الأموال التي استفيد التي حصلت من هذه التجارات المحرمة في هذا البنك هي من جملة الأموال الربوية التي لا يجوز لها أن تنتفع بالمبلغ الذي استفادته من هذه الجهة. ويستفصل في هذه الفتوى هل هذه الفتوى متعلقة بالبنوك التي لها تعاملات شرعية أو لا، فإن كان الجواب على ما ذكرت فهذه نعم يجوز لهم أن يأخذوا هذه الأموال، وهي أموال طيبة لأنها بنيت على تجارات شرعية مباحة. وأما إن كان غير ذلك فالأصل أنه لا يجوز المتاجرة مع تلك البنوك التي تتعامل بالربا، لأن الأموال والأرباح التي تحصل هي أرباح تولدت من معاملات محرمة كربا وغيره، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضل محمد.
الشيخ الله سبحانه وتعالى أمر وكونوا مع الصادقين، ما أدري إذا الآية صح بس صحيح، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أبغي بس الشيخ يوضح أوجه الصدق، يعني المسلم الله أمره هنا بالصدق، فهي شو هي؟ يعني أكيد في أكثر من شيء، يعني شو هي المجالات اللي في حياة المسلم أن الإنسان يكون صادق؟ يعني مش مثلا حسب فهمنا أن فقط في الحديث يعني أنه يكون صادق، فشو هي أوجه أنه يكون فيها صادق في معاملاته في تعاملاته؟ لو يذكرنا الشيخ
إن شاء الله.
والشغلة الثانية الشيخ لو طلب يعني أن كلمة للأئمة أئمة المساجد، لأنه لاحظ كثير الحالات اللي يعني سبحان الله موضوع عدم إغلاق الهاتف ورنة الهواتف أثناء الصلوات، يعني شيء صار ملفت ومزعج. أنا صراحة يمكن ما ألوم بس بلوم الأئمة، لأنه أحس أنه عندهم قصور في هالجانب وما ينبهون الناس كثير، يعني فلو يوجه لهم كلمة والله يجزيكم الخير.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عبد الله.
موضوع ملك بانا بشؤون الأسهم. الأسهم في الشركات والأسهم في البنوك والأسهم يعني هذه. ما أعرف كيف يعني زكاتها. كذلك الأسهم هذا في الشركات ما أعرف يعني ما قلت يعني مثل الاتصالات قلنا نذك عنها. لكن ما هي بينك يعني نذك عنها مبلغ وايد. يعني الحمد لله يطلع السهم لأنه 20-30 ألف يعني هالأرباح. ما نعرف كيف الزكاة هذا الزكاة يعني الرأس مال لكن البنوك تينا بكل شهر ثلاثة قال نزل لك 700-800 ألف 1500 والبنوك السهمية فهل هذا شك حرام ولا لا؟
إن شاء الله
يعني تنزل وضوح يعني هذا أرباح يعني مصرف السلامي
إن شاء الله الله يحفظك عبد الله. نجيب الشيخ سؤال محمد يقول قل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقول ما أوجه الصدق التي أمرت بها الآية؟
الصدق له مجالات كثيرة، فالصدق قد يكون صدقا مع الله سبحانه وتعالى، وذلك بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وصدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يصرف العمل لغير الله سبحانه وتعالى ويصرفه لنظر الناس أو للسمعة والمراءة. وهذا الصدق هو أعظم أنواع الصدق، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء. الصدق يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم بتصديق أقواله وتصديق أخباره، ويدخل في الصدق هنا العمل بمقتضى هذا الصدق. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه صديقا لأنه تطابق قوله مع فعله، فصدق بالخبر وعمل. والنوع الثالث هو الصدق، النوع الثاني والصدق الثالث الصدق مع النفس، وذلك بأن يكون المرء صحيح النية سليم المقصد، حريص على أن يتطابق قوله مع فعله، وإلا كان كاذبا. ولذلك يقول نبي من أنبياء الله وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، شعيب عليه السلام. يعني يتطابق القول مع الفعل، هذا نوع من أنواع الصدق. والصدق المشهور والمتعارف عليه هو الصدق الذي يكون فيما بين الناس، فيكون صادقا في حديثه وصادقا فيما يخبر به. ومن أعظم الآيات التي تدل على الصدق وتحصيل أسبابه هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، في قصة كعب بن مالك وصاحبيه عندما صدق ونال هذه المرتبة العظيمة أن ذكرهم الله جل وعلا في كتابه. فإذا الصدق له مجالات كثيرة وله فضائل كثيرة، وأعظم ما يكون الصدق عندما يكون الصدق مع الناس، عندما يختل الصدق مع الناس تختل الأمانة فيما بين الناس ويختل الحديث، ويصبح المرء لا يمكن أن يؤتمن بسبب كذبه. وهذه علامة من علامات الإيمان في الصدق، وكذلك أيضا ضده الكذب علامة من علامات النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق كذاب ثلاث إذا حدث كذب، وهذه أول صفة من صفات المنافقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين.
ذاك الخير فضيلة الشيخ. أيضا يريد كلمة لأئمة المساجد. يقول البعض من الأئمة يتساهل في تنبيه الناس لإغلاق هواتفهم.
نعم، هذا التوجيه ينبغي أن يكون بين الفينة والفيرة، الفينة خصوصا إذا سمع الإمام ما يؤدي إلى ذلك، وهو وجود مثل هذه الأصوات وقت إقامة الصلاة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه على تسوية الصفوف، فلما رأى رجلا باديا صدره في حديث النعمان البشير قال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، فيتأكد هذا الأمر فعلا إذا سمع وقت الإقامة أو وقت تسوية الصفوف مثل هذه الأصوات، فينبغي للإمام أن ينبه وأن يذكر بين الفينة والأخرى بإغلاق مثل هذه الهواتف أو جعلها على الصامت.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.